السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن قصة العبث بالهوية الجنسية، وعرفنا مخطط لوبي الشواذ في ربوع العالم للتطبيع مع الشذوذ والعبث بهوية أولادنا اللي جاية، وعرفنا كمان سياسات الدول الكبرى والمؤسسات العلمية والميديا والعولمة والرأسمالية والعلمانية في التطبيع مع هذا الشذوذ ليل ونهار من أجل مصالحهم النفعية البحتة، وكمان بيذللوا ليها الصعاب، والضحية هم أطفالنا الصغار. النهاردة احنا جايين نتكلم عن أطفالنا الصغار دول وإزاي نحميهم من هذا العبث بهويتهم الجنسية. النهاردة احنا جايين نتكلم عن إزاي نحافظ عليهم من الوقوع في براثن وشباك هذا اللوبي الخطير. لكن قبل ما نتكلم ونخش في الموضوع بالتفاصيل، محتاجين نتكلم عن بعض المفاهيم والمصطلحات اللي لازم تكون واضحة ومحددة عشان لا يقع خلط في المفاهيم. في كتابي وأد الرجال عنونت لفصل بعنوان أهل الصبا، ذكرت فيه أن كلمة الصبا ذكرت في القرآن الكريم في سياق ما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، لما قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني وإلا تصرف عني كيدهن أميل إليهن، والنتيجة أنه هيكون من الجاهلين. هو ده الميل اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة، الميل الوجداني العاطفي المنحرف، الميل الوجداني العاطفي نحو الشخص المثلي. هو ده اللي جايين نتكلم عنه النهاردة ونحدد بعض المفاهيم حواليه. هذا المصطلح الميل العاطفي لنفس الشخص أو لنفس النوع يطلق عليه في الغرب مصطلح SSA أو Same Sex Attraction، أو الانجذاب المثلي أو الانجذاب نحو شخص مماثل. وهذا المصطلح مختلف عن مصطلح آخر اللي هو فاحشة قوم لوط عليه السلام اللي يطلق عليها في الغرب كلمة جاي. مرتكب هذه الفاحشة هو ده الجاي، والمبتلى بالميل العاطفي المثلي هو ده اللي احنا بنسميه الشذوذ العاطفي، هو ده الشذوذ العاطفي. وأما فاحشة قوم لوط نقدر نسميها الشذوذ الجنسي. صحيح الاثنين في قدر مشترك ما بينهم، لكن في أوجه مختلفة الاثنين بيختلفوا فيها عن بعض. من الأوجه المشتركة ما بين الاثنين إن الاثنين نقدر نسميهم مرض. المثلية الجنسية أو المثلية العاطفية هي ديت اللي نقدر نقول عليها إن كانت موجودة في مراجع الطب النفسي وتم حذفها وإسقاطها بضغط من لوبي الشواذ زي ما ذكرت في أحد الحلقات السابقة. يبقى الميل العاطفي المثلي أو الشذوذ العاطفي هو مرض، وكذلك الشذوذ الجنسي هو مرض، الاثنين مرض. كمان الاثنين يجب التعافي منهم، ولازم الشخص يوجه وجهته نحو الوجهة الصحيحة. يعني الشخص اللي عنده ميل عاطفي مثلي لازم يبقى شخص عنده ميل عاطفي مغاير نحو الفطرة اللي ربنا فطر الناس عليها، والشخص مرتكب الفاحشة هو كمان لازم يوجه توجهه الجنسي هذا نحو ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الزواج الحلال. لكن ما هو القدر المختلف اللي بيختلف فيه الشذوذ الجنسي عن الشذوذ العاطفي؟ القدر ده هو ان هذا الشخص يجب عليه التوبة من هذا الامر. كمان هذا الشخص اذا لم يتوب من هذا الامر ويقلع عنه احنا ممكن هنحذر منه لو هذا الشخص تمادى في هذا الامر وعرفنا ان هو لا ينوي التوبة والاقلاع. كمان ممكن هذا الشخص تصدى لي بكل قوة، بكل ما اوتينا من قوة، كما علمنا القرآن في قصة قوم لوط عليه السلام. وكمان آخر حاجة أن هذا الشخص صاحب الشذوذ الجنسي تجب معاقبته من قبل الجهات المختصة. نرجع تاني للميل العاطفي أو الشذوذ العاطفي المثلي اللي هو الـ SSA أو Same Sex Attraction. ليه احنا بنخص الميل العاطفي بالكلام دونا عن غيره؟ أولا لأن هذا الميل العاطفي المثلي موجود في مجتمعاتنا ولكن بشكل مستتر، لازم نقر بهذه الحقيقة. الأمر الثاني أن هذا الميل العاطفي المثلي هو بيحصل له عملية استقطاب polarity. لازم نخلي بالنا أن الأشخاص اللي تم يعني الأشخاص المبتلون بهذا الأمر ربنا يعافيهم وبيحاولوا أن هم يتوجهوا نحو الله سبحانه وتعالى بالتوبة من هذا الميل العاطفي المثلي بدون ما يقعوا في الفاحشة المحرمة، بس هم برضو عارفين هم غلط. هؤلاء الأشخاص هذا الميل العاطفي اللي عندهم قد يكون بريد، وبريد قوي جدا نحو الوقوع في الشذوذ الجنسي المحرم، فهم هنا بيقوموا هؤلاء الأشخاص، ولكن إذا لم يجدوا من يتنبه لمشكلتهم ويعرف إزاي يتعامل معها ويساعد يا إما في حل مشكلتهم يا إما في عدم الوصول لها من البداية أصلا، إذا لم يجدوا هذا الأمر هيحصل عملية استقطاب من قبل مجتمعات الشواذ الـ LGBTQ communities معروفة كده في الغرب، اللي هم بيقولوا للناس دولت المثليين العاطفيين المسلمين وغيرهم احنا بنحتضنكم احنا بنحتويكم تعالوا احنا بنرحب بيكم ومتقبلينكم على وضعكم، انتم مقبولين ومحبوبين مفيش اي مشكلة خالص. وهنا تكمن المشكلة، قد يتم استقطاب هؤلاء ليذهبوا ناحية الانحراف نحو الكبيرة، وكمان يبقوا اصحاب فكر منحرف ويتبنوا هذا الامر ويبدأوا يهاجموا بلاد المسلمين. عشان كده لازم نفصل الموضوع من الاول وننتبه ليه. خلينا بقى نتكلم على الميل العاطفي المثلي أو الشذوذ العاطفي. هذا الأمر له عوامل، مجموعة من العوامل اللي أنا وعدتكم إن احنا نتكلم عنها في حلقات في الحلقات اللي فاتت. إيه هي العوامل اللي ممكن تخلي أحد أطفالنا عافانا الله وإياكم عنده هذا الميل العاطفي المثلي؟ هناك مجموعة من العوامل، بس قبل ما أتكلم برضو في هذه العوامل عايز أقول نقطة مهمة، وهي إن هذا الميل العاطفي المثلي ليس له أي عوامل وراثية أو هرمونية كما يعتقد أو كما يزعم ويدعي البعض. وغاية ما هنالك أن العوامل الوراثية المبثوثة في الكتب قد تكون عوامل وراثية بتحفز وبتؤيد وبتعزز من وجود بعض العوامل الطبيعية، الطباع أو الحاجات السلوكية اللي ممكن تعزز من وجود المثلية العاطفية مع عوامل أخرى. يعني نقدر نقول إن العوامل الطبيعية اللي جاية بأسباب وراثية زي مثلا الحساسية المفرطة أو رقة الطبع أو عدم الصبر أو هذه هي الطباع اللي ممكن تكون متوارثة، نقدر نقول عليها عوامل وراثية فقط، وليس إن الميل العاطفي المثلي بشكل واضح له علاقة بالوراثة. دي نقطة مهمة جدا. طب إيه هي العوامل بقى؟ العوامل اللي بتعزز وبتهيئ وبتخلي الشخص مستعد لتقبل هذه المثلية تبدأ بالعوامل الطبيعية بيسموها temperamental traits. العوامل الطبيعية دي وحبينا نلخصها عشان ما نخش في تفاصيل كتير، هي ملخصة في يسموها hypersensitivity أو الحساسية المفرطة، إن الشخص ده يكون حساس جدا، الطفل ده الولد ده يكون حساس جدا جدا جدا، حتى بيسموه كده بيطلق عليه مصطلح high maintenance، يعني الشخص ده محتاج صيانة دورية، محتاج متابعة دورية، تخلي بالك من عينك عليه عشان ممكن ينحرف لأي سلوك مش بس السلوك المثلي، فهو شخص محتاج high maintenance صيانة دورية. هذه الصفة الحساسية المفرطة نخلي بالنا إن هي برضو يمكن تقليل حدتها، يمكن توجيهها نحو الاتجاه الصحيح. فيعني الموضوع بتاع الحساسية المفرطة مش بس لوحده هو حاجة، يعني واحد عنده حساسية مفرطة يبقى خلاص هيتروح في الاتجاه ده، لا خالص، احنا ممكن نتعامل مع هذه الحساسية المفرطة بشكل مقبول، وهي كمان على فكرة صفة لها مزايا كتير، يعني ممكن يبقى لها وجه كويس خالص ان الشخص ده مبدع وفنان وحساس وخياله واسع، ممكن تكون تخلي الشخص ده اكثر هشاشة وتأثرا بكل الضغوط والعوامل الصعبة المحيطة به. يبقى بالتالي العوامل الطبيعية اللي هي الحساسية المفرطة مش في حد ذاتها مشكلة، إنما المشكلة في التعامل معها بشكل خاطئ. نيجي بقى للعوامل الأخرى غير العوامل الطبيعية، وهذه العوامل هي عوامل بيئية. العوامل البيئية ديت بتبقى نقدر نلخصها في حاجه بيسموها الفاميلي داينامكس او نمط التفاعل الاسري. الاسره دي ازاي بتتعامل مع الولد، وازاي بتتعامل مع اخواته، وازاي بتتعامل مع اقرانه، وازاي بتتعامل مع اصدقائها واقربائها. نمط التفاعل الاسري ده هو احد العوامل المؤثره. كمان عامل تاني، ازاي الاب بيتعامل مع هذا الابن، وازاي الام بتتعامل مع هذا الابن وهذا الولد، وازاي اخواته بيتعاملوا معاه، وازاي اقرانه بيتعاملوا معاه. وامر اخير من هذه العوامل هي مساله الاعتداء الجنسي. هذه المساله لها ايضا خطوره على هذا الامر، وحتى الافراط او التعرض لمشاهد اباحيه منذ الصغر له دور في تعزيز هذه المشكله. هناك عوامل بيئيه، عوامل مجتمعيه اخرى زي الميديا وتاثير الميديا وتاثير الافلام الكرتونيه والحاجات دي اللي بتعملها تصب ليل ونهار في افكار وعقول الاطفال الصغار للتطبيع مع هذا الامر ايضا لها دور. لكن في النهايه اللي انا عايز اقوله ان كل هذه العوامل المجتمعه ما بتاثرش لوحدها في الموضوع، يبقى ان هناك مجموعه من القيم والمبادئ اللي بيتبناها الشخص وارادته الشخصيه واختياره يشوف هذا الامر هو مناسب لي ولا مخالف لعقيدته ومبادئه. طيب احنا عايزين نتكلم عن هذه العوامل بالتفصيل، لكن النهارده انا مش هتكلم عن هذه العوامل بالتفصيل وان كانت مهمه جدا، لكن هكلمكم عن حاجه مهمه جدا، وهي عايزين نعرف ازاي بتتشكل هويه الطفل الجنسيه، ازاي الولد بيعرف ان هو ولد والبنت بتعرف ان هي بنت. في حاجه اسمها الجندر ايدنتيفيكيشن فيز او مرحله تحديد الهويه الجنسيه. هذه المرحله خلينا نبدا من الاول ونعرف بتمشي ازاي. الطفل لما بيتولد من عمر يوم لحد 18 شهر يعني سنه ونص تقريبا بيعتبر نفسه هو وامه خلال هذه الفتره كينونه واحده، كيان واحد، وان انتيتي وان بينج. بعد سنه ونص الطفل بيبدا يحصل له حاجه اسمها سيبريشن انديفيديويشن، يعني مرحله الانفصال والاستقلاليه او مرحله الانفصال والانفراد. بيبدا الطفل ينفصل عن امه، ينفرد عنها. الطفل في المرحله دي بيحصل له حاجه بيسموها اوتونوموس سيلف ديفلوبمنت او الاستقلال الذاتي. الطفل بيمشي ويقع، يمشي ويقع، يمشي ويقع، ويعتمد على نفسه، يستكشف الحاجات المحيطه من حواليه، يحط ايده هنا، يمسك الحاجه السخنه، الحاجه البارده، يحط ايده في الكهرباء، يتعرف على هذه الاشياء. وهو بيتعرف على هذه الاشياء عينه على امه وعينه على الحاجات المحيطه اللي حواليه. لو حس بالامان وامه ادته بصمه امان، الشخص او الطفل هنا بيبدا تتكون لديه قناعه ان هو شخص مستقل وهو بقى نفسه ويقدر يعتد بنفسه ويثق بيها ويعتمد عليها. في هذه المرحله الحرجه جدا ومهمه جدا في نقطه مهمه قوي، ان الولد بيحصل له حاجه مختلفه عن البنت. الولد بيبدا يحصل له حاجه اسمها الجندر ايدنتيتي. الولد بتبدا تتحدد هويته الجنسيه بالانفصال عن امه. يعني انفصاله ده هو حصل له انفراد، حصل له انفراد عن امه، بقى حاجه لوحده منفرده، لكن لسه ما حصلوش انفراد. هذا الانفراد عن امه بيحسسه بذكوريته ويحسسه ان هو كينونه وشخص مختلف تماما عن امه في الطباع والشكل وفي وفي السلوكيات. اما البنت فبتكمل مع امها نحو الانوثه الفيمينيتي، الولد نحو الذكوره الماسكلينيتي. طيب ده يعرفنا نقطه مهمه جدا، وهي ايه؟ وهي ان ها هنا خطوه اضافيه وزائده ومهمه جدا لازم يكون للاب دور فيها، وهو ان هو ياخذ هذا الولد من عالم الانوثه الى عالم الذكوره. ده اللي بنسميه الشيفتنج، يحصل انتقال. لو حصل انتقال بشكل امن وبطريقه سلسه والاب لعب دور كويس في هذا الامر بقوته بهيمنته بحزمه بمعرفته وبحب الولد ليه وثقته فيه، هذا الانتقال الامن هيخلي الولد يبقى شخص مغاير، شخص طبيعي وهو مغاير. ولو ما حصلش الامر ده وفضل الطفل في هذه المنطقه الامنه في حضن الام، هنا هيحصل بدايه نحو الانحراف اللي هي بدايه نحو المثليه العاطفيه او اللي ممكن تبقى بعد كده المثليه الجنسيه. وده يعرفنا دور الاب انه لازم يخلي باله ان لو حتى كانت الام حريصه جدا على الصق ابنها بيها، فدوره هنا انه ينتزع هذا الطفل بطريقه مناسبه ولائقه وودوده ومحبه عشان يروح الى عالمه. هذا الانتقال في عوامل بتؤثر عليه. ايه هي العوامل اللي ممكن تؤثر على هذا الانتقال؟ شكلها ايه؟ وتؤثر ازاي؟ ها هذه العوامل هي اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في حلقتنا اللي جاية. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.